الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب.
الرياء. وأما الرياء فهو الشرك الخفي، وهو أحد الشركين، وذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق لتنال بها الجاه والحشمة، وحب الحياة من الهوى المتبع، وفيه هلك أكثر الناس، فما أهلك الناس إلا الناس، ولو أنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم والعبادات فضلا عن أعمال العادات ليس يحملهم عليه إلا مراءة الناس، وهي محبطة للأعمال، كما ورد في الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النار فيقول: يا ربي استشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى: بل أردت أن يقال إنك شجاع، وقد قيل ذلك وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والقارئ. حاشية: رواه مسلم عن أبي هريرة. انتهت. العجب والكبر والفخر. وأما العجب والكبر والفخر فهو الداء الغضال، وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العز والاستعظام، وإلى غيره بعين الاحتقار والذل، ونتيجته على اللسان أن يقول: أنا وأنا، كما قال إبليس اللعين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الأعراف 12. انتهت. وثمرته في المجالس الترفع والتقدم وطلب التصدر فيها، وفي المحاورة الاستنكاف من أن يرد كلامه عليه. والمتكبر هو الذي إن وعظ أنف وإن وعظ عنف. فكل من رأى نفسه خيرا من أحد من خلق الله تعالى فهو متكبر. بل ينبغي لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله في دار الآخرة، وذلك غيب، وهو موقوف على الخاتمة. فاعتقادك في نفسك أنك خير من غيرك جهل محض. بل ينبغي ألا تنظر إلى أحد إلا وترى أنه خير منك، وأن الفضل له على نفسك. فإن رأيت صغيرا قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته، فلا شك أنه خير مني. وإن رأيت كبيرا قلت: هذا قد عبد الله قبلي، فلا شك أنه خير مني. وإن كان عالما قلت: هذا قد أعطي ما لم أعطى، وبلغ ما لم أبلغ، وعلم ما جهلت، فكيف أكون مثله؟ وإن كان جاهلا قلت: هذا قد عصى الله بجهل، وأنا عصيته بعلم. فحجة الله علي آكد، وما أدري بما يختم لي وبما يختم له. وإن كان كافرا قلت: لا أدري، عسى أن يسلم ويختم له بخير العمل، وينسل بإسلامه من الذنوب كما تنسل الشعرة من العجين. وأما أنا والعياذ بالله، فعسى أن يضلني الله فأكفر فيختم لي بشر العمل، فيكون غدا هو من المقربين وأنا أكون من المبعدين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى، وذلك موقوف على الخاتمة، وهي مشكوك فيه. فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك فيها على عباد الله تعالى. فيقينك وإيمانك في الحال لا يناقض تجويزك التغير في الاستقبال، فإن الله مقلب القلوب، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. حديث جامع في معاصي القلب. والأخبار في الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة، ويكفيك فيها حديث واحد جامع. فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ. حاشية: ابن المبارك وعبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي بل ولاء التميمي المروزي ابو عبد الرحمن الحافظ شيخ الإسلام المجاهد التاجر صاحب التصانيف والرحلات، له كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه، والرقائق الأعلام وتذكرة الحفاظ والرسالة المستطرفة ومفتاح السعادة وحلية وذيل المذيل انتهت. قال لمعاذ: يا معاذ، حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى معاذ حتى ظننت انه لا يسكت، ثم سكت، ثم قال: وشوقاه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى لقائه، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: يا معاذ، اني محدثك بحديث ان انت حفظته نفعك عند الله، وان ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجتك عند الله تعالى يوم القيامة. يا معاذ، ان الله تبارك وتعالى خلق 7 أملاك قبل ان يخلق السماوات والارض، فجعل لكل سماء من 7 ملكا بوابا عليها، فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح الى حين يمسي، له نور كنور الشمس، حتى اذا صعدت به الى السماء الدنيا زكته وكثرته، فيقول الملك الموكل بها للحفظة: اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انا صاحب الغيبة، امرني ربي الا ادع عمل من اغتاب الناس يجاوزني الى غيري. قال: ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من اعمال العبد له نور، فتزكيه وتكثره حتى تبلغ به الى السماء الثانية، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انه اراد بعمله عرض الدنيا، انا ملك الفخر، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، انه كان يفتخر على الناس في مجالسهم. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يبتهج نورا من صدقة وصلاة وصيام قد اعجب الحفظة، فيجاوزون به الى السماء الثالثة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انا ملك الكبر، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، انه كان يتكبر على الناس في مجالسهم. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب الدري، وله دوي من تسبيح وصلاة وصيام وحج وعمرة، حتى يجاوز به الى السماء الرابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وظهره وبطنه، انا صاحب العجب، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري، انه كان اذا عمل عملا ادخل العجب فيه. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوز به الى السماء الخامسة، كأنه العروس المزفوفة الى بعلها، فيقول الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحملوه على عاتقه، انا ملك الحسد، انه كان يحسد من يتعلم ويعمل بمثل عمله، وكل من كان يأخذ فضلا من العبادة كان يحسدهم ويقع فيهم، امرني ربي الا ادع عمله يجاوزني الى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد له ضوء كضوء الشمس من صلاة وزكاة وحج وعمرة وجهاد وصيام، فيجاوزون به الى السماء السادسة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، انه كان لا يرحم انسانا قط من عباد الله اصابه بلاء او مرض، بل كان يشمت به، انا ملك الرحمة، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صوم وصلاة ونفقة وجهاد وورع، له دوي كدوي النحل وضوء كضوء الشمس، ومعه 3000 ملك فيجاوزون به إلى السماء السابعة، فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، واضربوا جوارحه، واقفلوا به على قلبه، أنا صاحب الذكر، فإني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي، إنه إنما أراد بعمله غير الله تعالى، إنه أراد به رفعة عند الفقهاء، وذكرا عند العلماء، وصيتا في المدائن، أمرني ربي ألا أدع عمله يجاوزني إلى غيري. وكل عمل لم يكن لله تعالى خالصا فهو رياء، ولا يقبل الله عمل المرائي. قال: وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى، فتشيعه ملائكة السماوات السبع حتى يقطع به الحجب كلها إلى الله تعالى، فيقفون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله تعالى، فيقول الله تعالى: أنتم الحفظة على عمل عبدي، وأنا الرقيب على ما في قلبه، إنه لم يردني بهذا العمل، وإنما أراد به غيري، فعليه لعنتي. فتقول الملائكة كلها: عليه لعنتك ولعنتنا، فتلعنه السماوات السبع ومن فيهن. ثم بكى معاذ وانتحب انتحابا شديدا، حاشية أي رفع صوته بالبكاء، وقال معاذ: قلت يا رسول الله، أنت رسول الله وأنا معاذ، فكيف لي بالنجاة والخلاص من ذلك؟ قال: اقتدي بي، وإن كان في عملك نقص يا معاذ، حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن خاصة، واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم، ولا تزل نفسك بذنهم، ولا ترفع نفسك عليهم، ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة، ولا ترائي بعملك، ولا تتكبر في مجلسك لكي يحذر الناس من سوء خلقك، ولا تناجي رجلا وعندك آخر، ولا تتعظم على الناس فتنقطع عنك خيرات الدنيا والآخرة، ولا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار يوم القيامة في النار. قال الله تعالى: والناشطات نشطا. النازعات، الآية الثانية، انتهت. هل تدري من هن يا معاذ؟ قلت: ما هن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: كلاب في النار تنشط اللحم من العظم، أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدل من البئر إذا أخرجها. انتهت. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من يطيق هذه الخصالة ومن ينجو منها؟ قال: يا معاذ، إنه لا يسير على من يسره الله تعالى عليه، إنما يكفيك من ذلك أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك، فإذا أنت يا معاذ قد سلمت. قال خالد بن معدان، حاشية: خالد بن معدان ابن أبي كرب الكلاعي أبو عبد الله، تابعي ثقة ممن اشتهر بالعبادة، أصله من اليمن وإقامته في حمص بالشام، وكان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انتهت. قال خالد بن معدان: فما رأيت أحدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معاذ لهذا الحديث العظيم. فتأمل أيها الراغب في العلم هذه الخصال، واعلم ان اعظم الاسباب في رسوخ هذه الخبائث في القلب طلب العلم لاجل المباهاة والمنافسة. فالعامي منعزل عن اكثر هذه الخصال، والمتفقه مستهدف لها وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر اي امورك اهم، اتتعلم كيفية الحذر من هذه المهلكات، وتشتغل باصلاح قلبك وعمارة اخرتك، ام الاهم ان تخوض مع الخائضين فتطلب من العلوم ما هو سبب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى تهلك مع الهالكين؟ واعلم ان هذه الخصال الثلاث من امهات خبائث القلب، ولها مغرس واحد وهو حب الدنيا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. حاشية رواه البيهقي في 71 من الشعب بإسناد حسن إلى الحسن البصري، رفعه مرسلا. انتهت الحاشية. ومع هذا فالدنيا مزرعة بالآخرة، فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآخرة فالدنيا مزرعته، ومن أراد الدنيا ليتنعم بها فالدنيا مهلكته. فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقوى، وهي بداية الهداية. فإن جربت بها نفسك وطاوعتك عليها فعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن التقوى. وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال فما أعظم مصيبتك، وما أطول تعبك، وما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعمل ما شئت، فإن الدنيا التي تطلبها بالدين لا تسلم لك، والآخرة تسلب منك. فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعا، ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعا. فإذا عمرت بالتقوى باطن قلبك فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك، وتنكشف لك أنوار المعارف، وتنفجر من قلبك ينابيع الحكم، وتتضح لك أسرار الملك والملكوت، وتأثر لك أن العلوم ما تستحقر به هذه العلوم المحدثة التي لم يكن لها ذكر في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين. فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق في معاملتك مع الله تعالى بأداء أوامره واجتناب نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ نفسك بها في مخالطتك مع عباد الله تعالى وصحبتك معهم في الدنيا. القسم الثالث: القول في آداب الصحبة، ويشمل آداب الصحبة مع الله تعالى، آداب العالم، آداب المتعلم، آداب الولد مع الوالدين، أصناف الناس في العلاقة بالمرء، آداب العلاقة بالعوام المجهولين، آداب العلاقة بالإخوان والأصدقاء، شروط الصحبة والصداقة، مراعاة حقوق الصحبة، آداب العلاقة بالمعارف، نهاية المطاف. عنوان: آداب الصحبة مع الله تعالى. اعلم ان صاحبك الذي لا يفارقك في حضرك وسفرك ونومك ويقظتك، بل في حياتك وموتك، هو ربك وسيدك ومولاك وخالقك، ومهما ذكرته فهو جليسك، اذ قال الله تعالى: انا جليس من ذكرني. حاشية: رواه الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعا، وفي الصحيحين: انا عند ظن عبدي في، وانا معه اذا ذكرني. وانظر المقاصد 95، والتمييز 33، والدرع المنتثرة 40، وكشف الخفاء 1:201. انتهت الحاشية. ومهما انتصر قلبك حزنا على تقصيرك في حق دينك فهو صاحبك وملازمك، إذ قال الله تعالى: أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. حاشية: انظر المقاصد 96 وتمييز الطيب من الخبيث 33 وكشف الخفاء 1 × 203 والأسرار 117. انتهت الحاشية. فلو عرفته حق المعرفة لاتخذته صاحبا وتركت الناس جانبا، فإن لم تقدر على ذلك في جميع أوقاتك فإياك أن تخلي ليلك ونهارك عن وقت تخلو فيه لمولاك وتتلذذ معه بمناجاتك له، وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى. وآدابها: إطراق الرأس وغض الطرف وجمع الهم ودوام الصمت وسكون الجوارح ومبادرة الأمر واجتناب النهي وقلة الاعتراض على القدر ودوام الذكر وملازمة الفكر وإيثار الحق على الباطل والإياس عن الخلق. حاشية: المراد اليأس منهم. انتهت. والخضوع تحت الهيبة والانكسار تحت الحياء والسكون عن حيل الكسب ثقة بالضمان والتوكل على فضل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله ينبغي أن يكون شعارك في جميع ليلك ونهارك، فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك، والخلق كلهم يفارقونك في بعض أوقاتك. آداب العالم: وإن كنت عالما فآداب العالم الاحتمال ولزوم الحلم والجلوس بالهيبة على سمت الوقار مع إطراق الرأس وترك التكبر على جميع العباد إلا على الظلمة ذجرا لهم عن الظلم وإيثارا للتواضع في المحافل والمجالس، وترك الهزل والدعابة والرفق بالمتعلم والتأني بالمتعجرف وإصلاح البليد بحسن الإرشاد وترك الحرد عليه. حاشية: الحرد الغضب، وحرد عليه أي غضب. وترك الأنفة من قول لا أدري وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله وقبول الحجة والانقياد للحق والرجوع إليه عند الهفوة ومنع المتعلم عن كل علم يضره وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير وجه الله تعالى وصد المتعلم عن أن يشتغل بفرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين وفرض عينه إصلاح ظاهره وباطنه بالتقوى ومؤاخذة نفسه أولا بالتقوى ليقتدي المتعلم أولا بأعماله ويستفيد ثانيا من أقواله. آداب المتعلم: وإن كنت متعلما فآداب المتعلم مع العالم أن يبدأه بالتحية والسلام وأن يقلل بين يديه الكلام ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه ولا يسأل ما لم يستأذن أولا ولا يقول في معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت ولا يشير عليه بخلاف رأيه فيرى أنه أعلم بالصواب من أستاذه ولا يسأل جليسه في مجلسه ولا يلتفت إلى الجوانب بل يجلس مطرقا ساكنا متأدبا كأنه في الصلاة ولا يكثر عليه السؤال عند ملله وإذا قام قام له ولا يتبعه بكلامه وسؤاله ولا يسأله في طريقه إلى أن يبلغ إلى منزله ولا يسيء الظن به في أفعال ظاهرها منكرة عنده فهو أعلم بأسراره. وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر عليهما السلام: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. حاشية: الكهف الحادية والسبعون، ومعنى قوله لقد جئت شيئا امرا اي اتيت شيئا عظيما شنيعا انتهت. وكونه مخطئا في انكاره اعتمادا على الظاهر. آداب الولد مع الوالدين. وإن كان لك والدان فآداب الولد مع الوالدين أن يسمع كلامهما ويقوم لقيامهما ويمتثل لأمرهما ولا يمشي أمامهما ولا يرفع صوته فوق أصواتهما ويلبي دعوتهما ويحرص على مرضاتهما ويخفض لهما جناح الذل ولا يمن عليهما بالبر لهما ولا بالقيام لأمرهما ولا ينظر إليهما شذرا. شذرا أي لا ينظر إليهما بجانب العين انتهت. ولا يقطب. قطب الرجل يقطب زوى بين عينيه وكلح انتهت. ولا يقطب وجهه في وجههما ولا يسافر إلا بإذنهما. أصناف الناس في العلاقة بالمرء. واعلم أن الناس بعد هؤلاء في حقك ثلاثة أصناف، إما أصدقاء وإما معارف وإما مجاهيل. آداب العلاقة بالعوام المجهولين. فإن بليت بالعوام المجهولين فآداب مجالستهم ترك الخوض في حديثهم وقلة الإصغاء إلى أراجفهم أي لغوهم الذي يشك في قيمته وصحته، والتغافل عما يجري من سوء ألفاظهم، والاحتراز عن كثرة لقائهم والحاجة إليهم، والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم. آداب العلاقة بالإخوان والأصدقاء. وأما الإخوان والأصدقاء فعليك فيهم وظيفتان: شروط الصحبة والصداقة. إحداهما أن تطلب أولا شروط الصحبة والصداقة، فلا تؤاخي إلا من يصلح للأخوة والصداقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حاشية: رواه أبو داود والترمذي وحسنه والطوالسي والبيهقي والقضاعي من طريقه، والعسكري من حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة به مرفوعا انتهت الحاشية. فإذا طلبت رفيقا ليكون شريكك في التعلم وصاحبك في أمر دينك ودنياك فراعي فيه خمس خصال: الأولى العقل، فلا خير في صحبة الأحمق، فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرها، وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك، والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق. قال علي رضي الله عنه: فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. أرضى أي أهلك. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، كحذو النعل بالنعل إذا ما النعل حاذاه. وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. الثانية حسن الخلق، فلا تصحب من ساء خلقه وهو الذي لا يملك نفسه عند الغضب والشهوة، وقد جمعه علقمة العطاردي رحمه الله تعالى في وصيته لابنه لما حضرته الوفاة، فقال: يا بني إذا أردت صحبة إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك. مانك أي مدك بالمؤونة انتهى. اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها، وان رأى منك حسنة عدها، وان رأى منك سيئة سدها. المراد اي عالج خطأك واعانك على اصلاحه. انتهى
الوجه الاول.